الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الصحيح المسند ليس في الصحيحين الحديث 62 و200. قال الشيخ مغفر رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو قطن قال حدثني يونس عن المغيرة ابن شبل قال وقال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينه هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن إلا إن على وجهه مسحة ملك. ثم حكم عليه الشيخ رحمه الله عليه بأنه من قبيل الحسن وعزاه لأبي شيبة وللنساء في فضائل الصحابة. ثم أخرجه بإسناد صحيح عن الحميدي فقال رحمه الله وأخرجه الحميدي فقال رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت قيسا يقول سمعت جرير بن عبد الله البجلي ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فطلع جرير بن عبد الله. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح. أخذنا في الدرس الماضي حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سمعناه وقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. المراد بقوله على ما أبلاني أي على ما أنعم علي. ومن ذلك قال الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فعلى أحد القولين في تأويلها أن المراد بذلك النعمة العظيمة من الله عز وجل، وهذا إذا حملنا ذلك على معنى الإنقاذ من فرعون وإهلاك فرعون. وإن تؤول ذلك على معنى تقتيل الأبناء واستحياء الإنسان فهي شدة عظيمة ونقمة عظيمة كانت من فرعون. على كل قول على ما أبلاني أي على ما أنعم علي. قال الشيخ مغفر رحمه الله في الصحيح المسند من ليس في الصحيحين مسند جنادة ابن أبي أمية رضي الله عنه وقال في الحديث 63 و200. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج وهو ابن محمد الصيصي قال حدثنا ليث وهو ابن سعد قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير ومرث بن عبد الله اليزني قال أن جنادة ابن أبي أمية حدثه أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والشيخ هنا حكم على حديث بأنه صحيح وبأن رجاله رجال الصحيح ولم يكن صحيح على شرط الشيخين، مع أن حجاج من رجال الشيخين وهكذا ليث وهكذا يزيد بن أبي وهكذا زيد بن أبي حبيب وأبي الخير، فكل هؤلاء من رجال الشيخين. وسبب ذلك أن صحابيه لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، فإن قيل قد خرج البخاري ومسلم لجنادة ابن أبي أمية، فالجواب أن جنادة ابن أبي أمية الذي أخرج له البخاري ومسلم غير هذا، فذلك تابعي على الصحيح. وأما جنادة الذي أورده المؤلف هاهنا فهو من جملة الصحابة، والذي أخرج له البخاري ومسلم فهو جنادة ابن كبير، يقال له جنادة ابن أبي أمية، وأبو أمية اسمه كبير، كما وضح ذلك وبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتابه الإصابة. فمن أجل هذا لم يقل الشيخ رحمه الله عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، واكتفى بقوله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وفي هذا الحديث قال جنادة ابن أبي أمية إن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت، ولعل السبب في ذلك أنهم سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. وقد جاء الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح قال قائلهم إن الهجرة قد انقطعت، ولم يكن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أعني لم يكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة انقطعت عموما، وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة من مكة إلى المدينة، أو الهجرة الواجبة على جميع المسلمين، فإن الهجرة كانت قبل فتح مكة واجبة على جميع المسلمين، فكان يجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة من أجل أن ينصروا الإسلام والمسلمين، وكان المسلمون في ضعف، فكانت الهجرة متعينة على جميع المسلمين في أي موضع من الأرض، فتلك الهجرة العامة نسخت بفتح مكة. هو أن المراد بقوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام. فإما أن يحمل الحديث على هذا المعنى أو على المعنى السابق. وهنالك من فهم الحديث على نفي الهجرة مطلقا، فلهذا قال قائلهم إن الهجرة قد انقطعت، وهنالك من خالف في ذلك كما في هذه الرواية قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك، ويدل أن هناك من قال بل ما زالت باقية، وهناك من قال قد انقطعت. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الذي يفصل في مسائل النزاع هو الدليل، وكان يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، فإذا قال قولا أخذوا به، وكان هو الفاصل لما تنازع فيه. وبعد موت عليه الصلاة والسلام فإن المرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه الرجوع إلى أهل العلم لالتماس الحجة والدليل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة ودليل. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن ناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحق في هذه المسألة، وأن الهجرة ما زالت باقية. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان الذي جاء في المسند عند أبي داود وكذلك جاء عند النسائي في الكبرى، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فحديث معاوية يدل على أن الهجرة ما زالت مستمرة وما زالت باقية. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. وبنحو حديث عبد الله السعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، جاء في المسند وعند النسائي وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى هذا الحديث: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، أي ما زال الجهاد باقيا، فالهجرة ما زالت باقية. وكون الجهاد ما زال باقيا هذا يدل على وجود الكفار الحربيين، وإذا وجد الكفار الحربيون فإن من كان في أوساطهم فعليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا لم يتمكن من إقامة دينه، فالهجرة في حقه ما زالت ثابتة وواجبة. فبقاء الجهاد يدل على بقاء الكفار الحربيين. أما إذا كان الكفار ليسوا بحربيين وإنما كفار أذلاء مقهورين تحت المسلمين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، فهنا لا هجرة، لأن الكفار إذا كانوا على هذه الهيئة هم تحت سلطان المسلمين وفي قهر أهل الإسلام، فلا تجب الهجرة من أوساطهم وهم على هذه الحال. لكن إذا كان الكفار من أهل الحرب فهنا الهجرة ما زالت باقية، فمن كان في بلد من بلاد الكافرين ولا يستطيع أن يقيم دينه فإن الهجرة عليه واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه في كل شيء فالأحسن في حقه الهجرة حتى لا يبقى حتى لا يكثر سواد الكافرين، فيهاجر إلى بلدان المسلمين. وفي هذه الأزمان الهجرة واجبة من بلاد الكفار لما في ذلك من المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة، والمسلم تحت سلطان الكافرين ومقهور في بلدانهم وأمرهم نافذ فيه مع ما يلقاه من الفتن والشرور. فكم من شخص انخلع عن الإسلام الكلية وصار ملحدا بسبب بقائه في بلدان الكافرين، وهنالك من صار يهوديا أو نصرانيا بسبب ذلك، وهناك من اتجه إلى الفواحش والرذائل وشرب الخمور والزنا واللواط وغير ذلك من الرذائل بسبب بقائه في بلدان الكافرين، وربما يؤخذ عليه ولده بسبب بقائه في بلاد الكافرين، ويزعمون أن ما عنده حسن تربية ويأخذون أولاده ويربونهم على اليهودية أو على النصرانية أو على الإلحاد. فالمسلم في بلاد الكافرين مقهور بأنظمتهم وبقوانينهم وبأوامرهم، وأحكامهم نافذة فيه. فمن يقول منهم إني مستطيع أن أقيم شعائر ديني، فهو إنما يغالط نفسه، إنما يقيم بعض الأمور من أمور الدين، وبقية الأمور هو مقهور تحت أنظمتهم وقوانينهم. إن أمروا عليه بشيء نفذ فيه، وإن كان فيه الضرر البالغ والفساد الكبير عليه، والواقع يدل على ذلك. وكم فسد من أناس بسبب بقائهم في بلدان المسلمين وتأثروا بأخلاق الكافرين في بلدان الكافرين. نعم، فسدوا بسبب بقائهم في بلدان الكافرين وتأثروا بالكافرين والعياذ بالله، ورجعوا بالبلاء والشر الذي وجدوه في تلك البلاد ونقلوا ذلك إلى بلدان المسلمين. وهذا أمر مشاهد وموجود. فلهذا فإن الهجرة ما زالت باقية كما في هذا الحديث وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. لا قبل الدين من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهذا من أصول الدين. إنما فكل هذه نعم الدين يؤخذ من جميع جوانبه، وأهم ذلك أركان الإسلام، وهكذا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. وقد عرفنا أنه مقهور بقهرهم في بلاد الكفار، لما يستطيع أن يحكم ابنته ولا ولده، إذا أراد البنت أن تجعلها صديقا ما يستطيع أن يمنعها، ربما حبس وعوقب أشد العقوبة إذا أراد أن يمنعها. وهكذا الولد، نعم هكذا الولد، وإذا أراد الولد أو طال بأي شيء من الذنوب والمعاصي ألزموا الأب بذلك، وأن هذه حريات يجب عليه أن يأخذ بها الحريات، فيلزمونه بذلك. فهو مقهور في الحقيقة، مقهور في أوساطهم، وإن استطاع أن يقيم بعض الشعائر لكنه مقهور بأوساطه ومحكوم عليه بقوانينهم الوضعية التي فيها الانحلال عن شعائر الدين. كيف؟ كذلك ما يصلح لا من أجل العمل ولا من غيره، يعمل في بلدان المسلمين، لا يفسد دينه من أجل دنياه. نعم، لا يفسد دينه من أجل دنياه. على كل ذكرها هنا أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في ثلاث مواضع: الموضع الأول في كتاب العلم، في باب إذا اختلف طلبة العلم رجعوا إلى من هو أعلم منهم ليأتي بالدليل، والحي الظاهر في ذلك، فإنه لما حصل اختلاف بين هؤلاء الصحابة رجعوا إلى صاحب الحجة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الموضع الثاني في كتاب الجهاد والغزوات، في باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والحي يدل على ذلك، إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، وهذا يدل على أن الجهاد من الأمور المستمرة، ولهذا علقت عليه أو علقت عليه الهجرة. قال الموضع الثالث: الهجرة في باب لا تنقض الهجرة إلى يوم القيامة، وهي تبويبات ظاهرة بينة. إلى هنا والحمد لله.